بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبالأمس بدأنا نتكلم عن الكشف الذي يكرم الله به عباده، واليوم نريد أن نتعرف عن أنواع من الكشوفات أعطاها الله تبارك وتعالى كرامة لأنبيائه وأوليائه، بدءا من الصحابة إلى بقية الأولياء.
الكشف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الكشف هو كرامة تكون للرجل الصالح، وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزة. نحن لماذا نذكر ذلك؟ حتى يعلم الإنسان منا أن هذا الكشف ليس أمرا غريبا عند الأولياء، وليس أمرا مستبعدا عن الرجال الصالحين. فالله عز وجل ربما أعطى ذلك لنبي، وربما أعطى ذلك لولي، والله عز وجل يكشف لعباده من قضايا الغيوب ما لا يكشفه لغيرهم.
وقبل أن نذكر شيئا عن هؤلاء المورثين من الصحابة ومن بعدهم، نذكر نوعا من كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله إياه، على أن الكشف له عليه الصلاة والسلام معجزة، وللصحابة والأولياء من بعده كرامة،
لأنه أمر خارق للعادة. فليس من المعتاد أن يعلم الإنسان ما وراء المادة، وأن يعلم الغيوب، وأن يعلم أسرار الناس، وأن يعلم المستقبل. هذا ليس بمعتاد، لكن الله عز وجل أعطى هذا الأمر الخارق للعادة، فكان لرسول الله معجزة، ولأصحابه وأولياء هذه الأمة كرامة.
وكل كرامة لولي معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني عندنا قاعدتان أيها الإخوة: ما صح أن يكون معجزة لنبي، صح أن يكون كرامة لولي، لأنه أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يدي نبي ليكون معجزة، وعلى يدي ولي ليكون كرامة. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: أن كل كرامة تظهر على يدي ولي من أولياء هذه الأمة، فإن هذه الكرامة لها نسبتان، نسبة لهذا الولي ونسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. رب قائل يقول: طيب ما علاقة كرامة تكون في هذا العصر بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: إن الله عز وجل إنما أعطاك هذه الكرامة يا أيها الولي في هذا العصر لأنك صادق في إيمانك برسول الله وباتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إليك هذه الكرامة بصدق اعتمادك واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، دلت هذه الكرامة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزة له بهذا الاعتبار. لذلك إخواننا، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي ظهرت على يديه مباشرة ربما انتهت إلا ما يبقى من إخبارات في الغيب في القرآن أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تظهر الآن بعض المعجزات من خلال صدق إخبار أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعجزات التي تظهر على يدي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنها لا نهاية لها.
عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
فإني أراكم من وراء ظهري. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فإني أراكم من وراء ظهري، هل هذا الكلام خاص به أو لا؟ طبعا السياق يدل على خصوصيته. البعض من الناس يقول لك كل إمام نعم إذا كان راكعا ممكن بطرف عينه يطلع على اللأفة، يعني صار الأمر ليس غريبا. طيب نقول له لو كان الأمر بهالبساطة هي، لماذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بهذا الشكل؟ ولماذا فهم منه الصحابة خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا تناقله العلماء أنه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر معتاد بهالبساطة؟ يا أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا عندما نتكلم أن نحترم عقول الناس وأن نحترم علماء الأمة سلفا وخلفا. يعني كل هالعلماء الآن ما فهموا الحديث بهذه الطريقة حتى تأتي أنت لتفهمه بهذه البساطة؟ يعني معقول الآن الحديث يكون بهالبساطة هي والعلماء يذكرون فيه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أن بعض الناس دائما يحاول أن يزيل قضية المعجزة من كلام رسول الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن نفسه أنه يسير على قواعد عقل أو على قواعد علم.
ولما كان الكشف بعيدا عن عالم الحس ويمحي أمامه المقياس الزماني والمكاني، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستوي عنده في الرؤية القرب والبعد.
سبحان الله، يعني يرى في القرب كما يرى في البعد. قام يوما وقال هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا فصلوا عليه. وين المدينة وين النجاشي؟ مسافات بعيدة جدا. طيب هذا الأمر لم يجري للنبي عليه الصلاة والسلام، بل جرى لسيدنا عمر كذلك لما رأى من المدينة جيشه في بلاد فارس. إذن طب هذا أين المسافات؟ يعني هذه إخوة مسافات شاسعة جدا، ومع ذلك كشف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكشف لسيدنا عمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخبر الصحابة في المدينة عن نتائج الغزوات والسرايا قبل أن يصل الجيش إليه، وربما جاء الجيش من الغزو فيجلسون بين يدي رسول الله فيقول أحدثكم أم تحدثونني؟ أعطيكم أخبار الغزو أنتوا ولا أحكي أنا؟ قالوا بل حدثنا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كان الصحابة في مؤتة أخبرهم بمقتل جعفر ومقتل زيد ومقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، أخبرهم في المدينة ما جرى في تبوك وليس بينهما أي تواصل مادي، وإنما كان ذلك بإطلاع من الله عز وجل وكشف للنبي عليه الصلاة والسلام.
يقول أنس رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة ورفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا، فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إلى الناس قبل أن يجيء الخبر.
تصوروا إخواننا المسافات الكبيرة، وين تبوك وين المدينة؟ بده مسيرة شهر ربما، ومع ذلك أخبر الناس في المدينة بنتائج الغزوة قبل أن يرجع الجيش.
فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب.
الله الله.
وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، قاله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة مؤتة. الكشف في القرآن الكريم.
نعم.
قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل الله عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
إذن هناك كشف لسيدنا إبراهيم غير الكشف الذي كان عند قومه والذي كان عند الناس. هناك يعني أشياء رآها سيدنا إبراهيم في الكون لم يرها غيره.
وكذلك ما أخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام حين صاحب موسى عليه السلام في المسائل الثلاثة. الأولى: انكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجانا في طريقهم عبر البحر سيأخذها ملك غاشم ظلما، فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك الغاصب مكافأة للمعروف بالمعروف.
يعني ظنوا أنهم بعد أن أركبوه مجانا أنه أساء للسفينة، نحن أحسننا إليك وركبت معنا بلا أجر ثم أنت أسأت للسفينة. لكن لما أطلعهم الخبر ماذا قال؟ نعم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكان هذا الخرق عيبا في الظاهر لكن كان حماية للسفينة في الباطن، وكان معروفا عظيما أدى إلى سلامة السفينة وسلامة أهلها وسلامتها لأصحابها.
قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
نعم.
الثانية: كشف له عن الغلام إن بقي حيا فسيقتل أبويه في كبره ويوقعهما في الكفر، فقتله رحمة بأبويه المؤمنين واستجابة لإرادة الله تعالى بإبداله بخير منه زكاة ورحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الثالثة: كشف له الكنز الذي تحت الجدار، وكان لغلامين يتيمين من أب صالح، فأقام الجدار حفظا للكنز ورحمة للغلامين ومحبة لأبيهما الصالح بلا أجر وبلا مقابل، مروءة وإخلاصا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الكشف عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الكشف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي شهد الله له بالصديقية بقوله: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه.
يعني على هذا التفسير هما اثنان: رجل جاء بالصدق ورجل صدق به، فالأول هو النبي عليه الصلاة والسلام والثاني هو أبو بكر.
وإني أذكر واقعة واحدة من كثير تكشف لنا الغطاء عن ذلك، ومن أين لإنسان أن يحصي مآثر أبي بكر رضي الله عنه؟ عن عروة عن أبيه رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من أرض بالعالية جدادة، يعني صرام 20 وسقا، فلو كنت جددتيه تمرا عاما واحدا انحاز لك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فقلت: إنما هي أسماء. فقال: وذات بطن ابنتي خارجة، قد ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيرا فولدت أم كلثوم.
سبحان الله، يعني أخبر بمجيء الجارية بمولودة قبل أن يعلم أحد بذلك.
قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: وفيه كرامتان لأبي بكر رضي الله عنه، إحداهما إخباره أنه يموت في ذلك المرض، حيث قال: إنما هو اليوم مال وارث. والثانية إخباره بمولود يولد له وهو جارية، والسر في إظهار ذلك استطابة قلب عائشة رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضه، وإعلامها بمقدار ما يخصها لتكون على ثقة، فأخبرها بأنه مال وارث وأن معها أخوين وأختين. الكشف عند عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الملهمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر.
يعني يلهم، يحدث، تلقى في قلبه المعاني، يعني كأنها وحي من الله تبارك وتعالى، لكن ليس وحي تشريع، وإنما هي عبارة عن معونات وإلهامات ومعارف يكرم بها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فإن أمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، وإذا ثبت أنهم وجدوا في غيرها فوجودهم فيها أولى، وإنما أورده مورد التأكيد كقول القائل: إن كان لي صديق ففلان، يريد اختصاص كمال الصداقة لا نفيها عن غيره. والمحدث هو الملهم الصادق الظن، وهو من أوقع في قلبه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره. قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: كان عمر رضي الله عنه قد أمر سارية بن زنيم الخلجي على جيش من جيوش المسلمين، وجهزه على بلاد فارس، فاشتد على عسكره الحال على باب نهوند وهو يحاصرها، وكثرت جموع الأعداء، وكاد المسلمون ينهزمون، وعمر رضي الله عنه بالمدينة، فصعد المنبر وخطب، ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته: يا سارية الجبل،
من استغاث. يا سارية الجبل، الجبل، يا سارية بالضم، البعض يقرأ بالفتح. نعم، يا سارية الجبل، الجبل، إما إلزم الجبل أو احذر الجبل، إما للإغراء وإما للتحذير. نعم.
من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم، فأسمع الله تعالى سارية وجيشه أجمعين وهم على باب نهوند صوت عمر، فلجأوا إلى الجبل وقالوا: هذا صوت أمير المؤمنين.
سبحان الله.
فنجوا وانتصر،
يعني احتموا بالجبل وجعلوا الجبل وراءهم يحميهم من ظهورهم، فيكون هنا الجبل، الجبل، أي إلزموا الجبل، إلزموا الجبل. وهناك من قال: العدو في فارس التف عليهم من وراء الجبل فحذرهم من الخطر الذي يأتي من وراء الجبل، أي احذروا الجبل، احذروا الجبل.
وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى: لم يقصد إظهار الكرامة، وإنما كشف له ورأى القوم عيانا، وكان كمن هو بين أظهرهم حقيقة.
سبحان الله.
وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما دهم المسلمين.
يعني هو في المدينة رأى المشهد، جيش المسلمين على خطر عظيم وربما فتك بهم، فماذا فعل؟ نسي أنه الآن يخطب الجمعة في المدينة، ونسي الحاضرين أمام المدينة، وصاح بسارية كأنه أمامه.
واشتغلت حواسه بما دهم المسلمين فخاطب أميرهم خطاب من هو معه.
سبحان الله. فسمع الحاضرون في المسجد كلام عمر. شو يا سارية؟ تتصور خطيب عن منبر عم ينادي يا سارية الجبل الجبل. فلما سألوه عن ذلك ماذا قال لهم؟ إني أهدي إني أهدي، يعني لا تدقوا علي، كأنه ما أراد أن يقول كوشي فلي وكذا. ليه؟ لئلا يكون له حظ نفس في ذلك. لكن لما رجع جيش المسلمين أخبروا الصحابة أنهم سمعوا صوت عمر عند صلاة الجمعة في ذاك اليوم، وأنهم نجوا بصيحة عمر.
ففي هذه القصة شيئان: الأول الكشف الصحيح والرؤية العيانية على بعد آلاف الأميال. وأين التلفزيون من مثل هذه القصة الواقعة قبل 14 قرنا؟ الثاني إبلاغ صوته سارية على هذا البعد الشاسع. ورأى عمر رضي الله عنه قوما من مذحج فيهم الأشتر، فصعد النظر فيه وصوب، ثم قال: قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا، فكان منه ما كان. وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه، فيقول له: كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه.
يعني كان يميز بين الصدق والكذب في كلام المتكلم، هذا كلام صدق وهذا كلام كذب.
وأخرج عن الحسن قال: إن كان أحد يعرف الكذب إذا حدث فهو عمر بن الخطاب. وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي هدية الحمصي قال: أخبر عمر بأن أهل العراق حصبوا أميرهم، فخرج غضبان فصلى فسهى في صلاته، فلما سلم قال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. قلت: أشار به إلى الحجاج. قال ابن لهيعة: وما ولد الحجاج يومئذ. الكشف عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات وغيره أنه دخل على عثمان رضي الله عنه رجل كان قد لقي امرأة في الطريق فتأملها، فقال له عثمان رضي الله عنه: يدخل أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟
يا لطيف.
فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. وإنما أظهر عثمان هذا تأديبا للرجل وزجرا له عن شيء فعله. الكشف عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي. وقال له أيضا: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ عن الأصبغ رحمه الله تعالى قال: أتينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين، فقال علي: ها هنا مناخ ركابهم، وها هنا موضع رحالهم، وها هنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض.
سبحان الله.
وقال علي رضي الله عنه لأهل الكوفة: سينزل بكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغيثون بكم فلم يغاثوا، فكان منهم في شأن الحسين ما كان. ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كشفهم وفراستهم لخرجنا عن موضوعنا في رسالتنا هذه.
نقف إخواننا عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين.